بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. نعم تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم يا فضيلة الشيخ.
آمين آمين.
فضيلة الشيخ، عندنا بقية من مفردات اللغة العربية ودارجة على ألسنتنا وفي معاملاتنا اليومية.
أها.
وأعتقد أن العالم العربي تناساها هذه، لكن نحن نفهم بها آيات القرآن الكريم بكل بساطة ويسر.
أها.
وعندنا قاعدة في القرآن الكريم.
نعم.
القاعدة أن القرآن الكريم لا يخالف اللغة العربية ولا العرف القائم عند الناس، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا عبد الله.
أعطيك مثل ولا؟
طيب عطني مثل.
يعني مثلا أن النسوة التي قطعنا أيديهن.
إيه.
من العرف في العالم أن طبق الفواكه يقدم وعليها سكين أو سكينين. واللي بتكون بيدها واللي بتكون شبعانة، ومن ثم إن ما فيش حاجة تتقطع على اليد من الفواكه.
نعم.
وآتت كل واحد من سكين، يعني مقصود من امرأة العزيز، هن عارفين قصتها لماذا آتت كل واحد من سكين، تريد منهن أن يعاقبين أنفسهن بنفسهن لأنها أحسنت إليهن وقدمت لهن يد العون. نحن نفهم هذه بطريقة العرف.
إن شاء الله يا عبد الله.
أنا بعت لك بحث يا بطيب الشيخ أو اكتباس يعني أول أمس.
ها طيب ان شاء الله بشوفه باذن الله. لا لا ما 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 شفته، ما شفته، لكن بشوفه ان شاء الله على خدمه الواتساب. ها
على خدمه الواتساب. نعم
ان شاء الله. ابشر يا عبد الله ابشر.
سلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ انا ياسر من العراق، بدي اسال ثلاث اسئله.
تفضل يا اختي.
اول سؤال، زوجي مدين قمر عنده لحية وراح العمرة، وصارت العوار ما راح العمرة وجيه، يعني سوى علاقة يا واحدة مطلقة وهم معتين الصور.
ايه.
وثاني سؤال، انا عارف ترك الطلاق فرق يوم.
انت طالب الطلاق؟
انا قام اسمع.
انت طالب انت طالب الطلاق؟
ما طلبت الطلاق.
طيب يعني الان المشكلة. أيوة. المشكلة وين المشكلة ام ياسر؟
مشكلة، هل
السؤال
ضل
علي ذنته لو أوفر؟ إن شاء الله.
إيه. وهن إن كان صلوا الصوم حتى عمارة.
طيب.
الصلاة تركها في رجله ما قام صلي.
ترك الصلاة. ها؟
يعني أديك يعني اللي يريدها، يعني يعرفون على سمعتها مو خاص وخاص، يعني يخافوا راسها، يعني أنا هذا اللي.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني اني بكثر يعني اصير اطلع على بنتي. لا ما
ادري كيف. السؤال الثاني ما هو يا ياسر؟
عندي جهال، انا عندي جهال يعني خمسة اصف وليد الصينار.
ايوه.
اي هو يعني ديش مطلقه ويم اهلها وعندها مات اطفال، يعني هل يصير هيك لو لا؟ والله اقول له تزوج، يقول لا ما تزوج.
طيب هذا نفس السؤال ولا سؤال ثاني؟
لا هذا السؤال الثاني.
يلا السؤال الآخر.
السؤال الآخر عن يعني هاي يعني ما أعرف إيش أقول لك، يعني أضع عادي والله هاي لها السؤال هذا ثلاث سنين هيك.
طيب هو سؤال واحد حول مشكلة أخت الفاضلة، يعني أنت عندك مشكلة واحدة فقط وإن شاء الله بجاوبك عليها بحول الله. أبشر إن شاء الله. أبشر حياكم الله. مع السلامة. فضل يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ، حكم من يطلع كفارة النذر من مال شخص آخر، يعني مثلا أنا أبوي أطلع من كفارة أبوي لأن أنا بعدني ما أشتغل، يعني
أنت عليك كفارة النذر طلعتها من مال أبوك.
يعني من أكل البيت حق أبوي.
ها؟
يعني من أكل البيت حق أبوي.
أكل البيت هنا.
إيه.
والوالد. أنت ما عندك وظيفة؟ ها؟
لا أنا بعدني أدرس.
إن شاء الله.
شيخ عندي سؤال ثاني بعد.
تفضل يوسف.
والدتي يا شيخ تصوم اثنين وخميس. بس الوالد يقول لها صيامك مو مقبول وأنا مو راضي يعني. يعني بدون سبب بدون أي سبب.
إيه.
يعطيك العافية.
إن شاء الله يوسف مرحبا. أم محمد.
نعم.
تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام.
حالك الشيخ.
طيب حالك الحمد لله.
الله يسلمك الله يعافيك.
مرحبا.
أقول لك شيخ أنا اليوم صايمة أيام البيض.
إيه.
أصوم بكرة جمعة.
إن شاء الله يا محمد.
مشكور الله يخليك الله يسلمك.
مرحبا 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 على السلام. تفضلي يا فاطمة فرنسا. يا فاطمة.
ألو أسلم الشيخ.
اخفض التلفزيون يا فاطمة اخفض التلفزيون على الآخر. اخفض التلفزيون يا فاطمة الله يرضى عليك.
نقص بالنقص هذه بالنقص.
نقصي على الآخر مش نقصي على الآخر وبعدين اسألي تفضلي.
هاني تفضلت عسلم.
مرحبا عليكم السلام.
بالله يا شيخ عندي سؤال نحب نسلك عليه. قبل خلاص من قبل خلاص جبت معنتها أولاد ماتولي في بطني.
أيه.
بعدوا 6 شهور 7 شهور وموتولي في بطني. أنا عايشة في فرنسا. ما لا وقت اللي أنا معنتها جبت الحيين جبت 4 حيين أو جبت 5 6 يموتولي وما عرفهمش الطب مناش. أنا مرة عملت الحبالة باقي ما لا قلت أنا تو كيفاش مشيت الجامعة السنكيان في باريس سهلت أنا مريضة وصحتي مش قد قلت له راني عندي 1.5 شهر هكاكا وراني مريضة معاش نجم نجيب صغار كيف النحية تقول قالي لازم قد تنحي قبل 2 شهر كانك إلا أنت عندك ضرر. أنا هذا نسلك عليه بالله يا شيخ رد لي راني تو كبرت وراني عمري قريب 80 وقاعدة ديما مشغولة عليه اللي هنا ندمت ياسر قلت كان حتى ربي خليته حتى مت به أحسن ما عملت هكاك. وقالوا لي معناتها هو اللي يصرح لي الشيء الإمام الشيخ متاع جامعة سنكيا.
إيش قال لك
الجامعة الثانية بقول
إيش قال لك الإمام إيش قال لك الإمام إيش قال لك
الإمام قال لي ما دام ما وصلش 2 شهر ما نزرعش فيه الروح السماء مشي أحرم عليك على خاطر أنت مريضة ويموتولك في بطنك مش لازم معنتها نجمي تنحيه قبل ما يعمل الروح قبل ما يكمل 40 يوم.
وكم واحد نزل كم واحد أنت كم واحد أنت نزلتي كم واحد نزلتي
واحد برك الأخوين كل نزلهم ربي يا
أي لكن أي كلهم نزلهم ربنا لكن أنت تعمدت إجهاض واحد قبل 2 شهر
قبل 2 شهر
واحد بس
شت
استقصيتي استقصيتي وسألت الإمام والإمام أفتاك إذا كان قبل 2 شهر نزلي
قال لي لكان عندك ضرورة
عندك
قال لي هكا كيف إيش تقول لي أنا وأنت إيش بش تقول لي
وكم كان عمره كم كان عمر الجنين
كان عمره قبل 2 شهر
قبل 2 شهر إن شاء الله يا فاطمة
جاني ما جانيش الحيض وبعدها قبل ما يجي الحيض الثاني أنا نزلته
إن شاء الله إن شاء الله يا فاطمة تسمعين الجواب مرحبا
وعندي سؤال آخر
تفضل
يا شيخ
إيه؟
عندي ولد عمره 46 سنة خرج من عندي عمره 28 سنة وقاري وفاهم كل شيء ومشى عز قورية من عفاش حتى العرف تزوز بوحدة ما خبرنيش لا لأخوته لا باباه لا حتى واحد عرس من غير ما نسمعوا به وتو عنده أكثر من يقولك قعد 14 عام مجانات ومات باباه توفى عنده 3 سنين وعيطوله أخوته وعيطوله ولاد عمه وما حبش يسمع وما جاش وقالوا له رانا هاي نغسلوا فيه في الجامع ويجا ما حبش ما جاش
ما
خلاص عليهم وللآن ما جانيش اشكو لك هذا الطفل هذا ندعي له ليل ونهار وانا ندعي ونبكي حتى ما عادش نشوف. ولتو ما رجعش فيه ربي في الكتولي هذه القوريه الله لا ايش نقول ما عندي ما نقول. قول لي انت كل شيء نحب نسمع منك
يا. ان شاء الله يا فاطمه الله يحفظك يا فاطمه الله يحفظك ويرد لك ان شاء الله ابنك سالم يا رب. ندعي له ان شاء الله ويعطيك نصيحه باذن الله.
بارك الله فيك
يسلمك يا شيخ. مرحبا 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 مع السلامه. سفيان
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك خويا لباس؟
اهلا وسهلا الحمد لله. تفضل يا سفيان.
احبك في الله.
احبك الله يا اخي اهلا وسهلا.
انا عندي سؤالين من فضلك.
تفضل تفضل.
انا عندي عمل اتعب كثير وصلي الحمد لله صلي صلاتي في العمل ظهر عصر المغرب. حبيت اعرف صلاتي ما أصليها كثير في المسجد هل باطلة أو لا؟ هذا السؤال الأول.
شعر.
شكرا. والسؤال الثاني من فضلك عندي في البنك فلوس تاع الريبة ما استعملتها هل أتركها أو أخذها من بنك نمدها الفقراء أو للمساكين؟ أو عندي سؤال من فضلك.
إن شاء الله. حياك الله يا سفيان. آمال آمال من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ بالنسبة للاستودع إنه استودع أولادي أو أشيائي أو أي شيء. كثير مرات بستودع مثلا أمر بضيع مني. أو ماني عارفة هو لما يصير شيء بهالأشياء اللي استودعته هو في غلط باستودعي أو في غلط بعلاقتي مع ربي أو ما بعرف ليش يعني كثير بتصير معي.
اي نعم.
بدي اعرف السبب. بس
عندك سؤال ثاني يا امال؟
ايوه كمان بعد صلاة الفرض بقرا سوره الانشراح 3 مرات وايه لسوف يعطيك ربك فترضى 3 مرات بعد كل فرض كل يوم.
ايوه بعد كل صلاه
ايوه بعد كل فرض
ان شاء الله يا امال.
ولو الآية لما أقرأ آية من نفس السورة على الغيب لازم تسمي ولا بكفي إني أتعوذ من الشيطان؟
في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة
إن شاء الله. شكرا. مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. ها طيب تفضل. يلا تفضل أم عبد الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مرحبا أختي.
شو اسمه في فلوس اعطيتها ولدي عشان يقدم لي في شغاله وباقي ما بدا حال عليها الحول الحين ما ادري انا اللي يزكيها ولا ولدي.
انت اعطيتي هي وقلتي له على اساس يرتب لك موضوع الشغاله وانت تدرين ان الفلوس عنده.
ايوه انا اللي اعطاه.
اي لكن هو يعني لو طلبتيها باي وقت رجعها لك.
لا بس انا
ان شاء الله ان شاء الله يا ام عبد الله. ابشري.
طيب في وحده راحت في رمضان
والله الصوت غير جيد يا ام عبد الله. الصوت غير جيد حوالي.
ايوه انت
سمعني بس الان احسني. ايوه
في وحده راحت عمره في رمضان.
ايوه
وقبل بعد ما خلصت الطواف والسعي خلت للفجر حين طلعوا من الحرم وقبل للفجر وصلت للشبه اللي مستيرات
يا أم عبد الله. أم عبد الله رجع الاتصال رديء. حاول قبل شوي مثل قبل شوي. عندك مشكلة الظاهر في الإرسال. راحت معنا أم عبد الله ولا راحت؟ طيب حاولي مع عبد الله مره ثانيه. الله يرضى عليك حاولي مره ثانيه. طيب بالامس بقي عندي الاخت فاطمه من السعوديه. فاطمه سالت عن رسم الحواجب تقول ما حكم رسم الحواجب اذا كان ثابتا. فاطمه بارك الله فيك. بالنسبه لي رسم الحواجب على نوعين. نوع يكون هو اشبه بالصبغ مثل الحنه ومثل بعض الانواع التي تصبغ المرأة فيها الحواجب قد يستمر يوم يومين ثلاثة أربعة ما في مشكلة. هذا لا بأس به أما إذا كان رسم الحواجب يقوم على الوخز بالإبرة وغرس هذه المادة مثل التاتو ومثل بقية الأشياء الجديدة التي يعني الآن بدأت تخرج ويدخل في أصل الجلد، فهذا من الوشم الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله. ولذلك قلت الفاضلة من أي النوعين، فإذا قلتي للصبغ العادي الذي مثل القلم العادي أو مثل الحنة يكون صبغ مثلا على الجلد أو على نفس الشعر الحاجب، هذا ما في بأس. أما قضية أن يغرس بالإبرة ويبقى ويدوم، لا هذا ما يجوز، هذا من الوشم، من الوشم. وتنتبهين أيضا لمسألة الصبغ بحيث أنه لا يأخذ نفس وضعية التشقير، وإنما صبغ عادي مثلا ما يأخذ وضعية التشقير، لأن مسألة التشقير وإن كانت المسألة خلافية لكن الذي يظهر المنع. عبد الله من السعودية يقول يعني نحن قبيلة عندنا بقية من مفردات اللغة العربية، وكثير يعني العالم الإسلامي تناسى هذه اللغة أو هذه القواعد، من ضمنها قال قاعدة في القرآن أنه لا يخالف اللغة العربية ولا العرف بين الناس، وضرب لي مثال في سورة يوسف في قول الله عز وجل وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. يقول السكين هذه ليست لتقطيع الفاكهة وإنما لأن يعاقبنا أنفسهن. عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وجزاك الله خير يعني الاهتمام بمثل هذه القضايا، لا سيما ما يتعلق بكتاب الله عز وجل والقواعد المشتمل عليه هذا الكتاب العزيز، كذلك قواعد اللغة العربية، شيء جميل في وقت وللأسف الشديد تراجع الناس عن الاهتمام باللغة، تراجع الناس عن العناية بالقرآن الكريم في كثير من النواحي، وفي نواحي ولله الحمد ينشط كثير من الأخيار والفضلاء وجمع من المؤسسات وجمع من الجهات في خدمة اللغة العربية وفي خدمة القرآن العظيم. بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها هي صحيحة من حيث اللغة العربية، ومن حيث العرف صحيحة من وجه وغير صحيحة من وجه آخر. أما قولك بأن القاعدة في القرآن بأنه لا يخالف اللغة العربية، هذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، العربي النبي العربي الأمي، ولذلك لا يجوز لأحد أن يفكر مجرد تفكير فضلا عن أنه يبحث أو كذا في قضية أن القرآن قد يخالف اللغة، أبدا، بل القرآن هو الذي أبقى الله جل وعلا في هذه اللغة. فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يخفاك ولا يخفى إخوان المشاهدين ما تعرض له العالم الإسلامي منذ قديم الزمان، إلى يعني هجمات وحروب، وإلى يعني محاولة انتزاع هذه اللغة التي تمثل حقيقة يعني تمثل هوية الأمة. ومع ذلك بقيت اللغة وتعود بقوة، بل كثير من البلدان ربما غيرت هويتها ولغتها العربية، ثم سبحان الله العظيم بعد وقت قريب يعودون من جديد فيتحدثون اللغة العربية وينزعون إليها وهي تكون الواجهة، لأن هي الهوية، وهذا فضل الله عز وجل حينما حفظ هذا القرآن العظيم، هذا متفق عليه. أما قضية العرف فالعرف عرفان يا أخي الفاضل، عرف ما يسمى بالعرف الذي نزل في زمنه الوحي، نزل في زمنه الوحي، ولذلك عندنا قاعدة عظيمة من قواعد القرآن أن القرآن نزل في زمن تناسب مع العرف الموجود، تناسب مع العرف الموجود، ولذلك أذكياء المفسرين وأذكياء أهل العلم حينما يأتون إلى الآية أول ما يرجعونها إلى زمن الوحي، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة، ذلك الزمن الذي بقيت اللغة العربية نابضة بالحياة، بقيت اللغة لم يخالطها شيء من اللكنة ولا العجمة ولا الهجنة ولا شيء من هذا القبيل، ولذلك ينزعون إلى هذا العرف. أما إذا قصدت أن العرف المقصود فيه عرف كل زمان وكل مكان فهذا غير صحيح يا أخي الفاضل، ولذلك القرآن
حينما نزل في هذه الفترة نظر العلماء إلى العرف الذي نزل فيه، ولذلك عندنا آيات كثيرة تجد العلماء يرجعون إلى أشعار العرب، إلى أقوال الصحابة مثلا، إلى أقوال التابعين، لأنهم أخذوا من الصحابة، فالتابع هو الذي رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فتجدهم يهتمون بذاك الزمان ويعتبرون العناية به والاهتمام به أمر في مرتبة الضرورة لتوجيه الآيات القرآنية، توجيه الآيات القرآنية أو الترجيح بين الأقوال من خلال يعني الخلاف الذي يحصل بين العلماء. أما أنه ينزل في أما أنه يطوع القرآن على عرف كل بلد فهذا ما يمكن ولا يتصور، بدليل أنت الآن تقول في جنوب السعودية وأصولك من اليمن، سبق أنك كلمتنا، لاحظ العرف الذي عندكم يختلف، يعني قبائل اليمن تختلف، كل قبيلة لها عرف. نعم، في السعودية قبائل السعودية ومناطق السعودية تختلف، الإمارات مناطق الإمارات في عرف سائد، هنا عرف وهنا عرف، جميع بلدان العالم هناك العرف العام هناك العرف الخاص، فإذا قصدت هذا هذا غير صحيح يا أخي الفاضل. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة يوسف اللي ضربت المثال في قول الله عز وجل وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، ما يمكن يا أخي الفاضل أن يتصور بأن الإنسان يقطع يديه هكذا عقوبة، يقول أقطع يدي، كان يعني يمكن أن يكون العمل الصحيح على القاعدة اللي ذكرتها، يقطعن ألسنتهن أو يفقأن عيونهن مثلا كعقوبة، لكن تقطيع الأيدي ليس له معنى. ودائما القرآن مثل ما ذكرت لك عرف القرآن. الآن زمن الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام، الآن الصحابة ينقلون عنه حادثة، يطوون كثير من المسائل التي تدرك بمقدمات العقول. سورة يوسف تحديدا فيها من الفصول المحذوفة بالتعبير الذي نريد أن نوصل الفكرة، لأنها تفهم يعني سنوات بقاء يوسف في السجن، الفترة الزمنية التي في الجب مثلا، قضية مراحل موجودة، هذا كله قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كيف الطي والحذف وكذا، لأنه تدرك أيضا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حياته أيضا لما يروي الصحابة، لأنهم عرب أقحاح على طريقة القرآن في الطي والحذف وترك الأشياء التي قد تدرك بمقدمات العقول. فقول الله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. قف عند هنا يا عبد الله، أعتدت لهن متكأ، لغة العرب في وضع المتكأ وتهيئة المجلس إنما لمثل هذا الغرض، يعني مثل ما يقولون الآن الشخص لما يدعو جيرانه ويدعو أقاربه قال والله كذا القهوة عندنا، وأنت تعرف هذا الشيء، القهوة عندنا ليس معناها القهوة فقط، القهوة والفاكهة وربما يكون الطعام والبخور والطيب والماء والعصير وشيء من هذا القبيل، اتخذت متكئا ليأكلن عندها، وآتت كل واحدة سكينة لقضية تقطيع الفاكهة، والفاكهة إذا قلت أنت ما تقطع بالأيدي، أنا مقطع الفاكهة بالأمس يعني وضعتها على اليد وقطعتها، قضية تقول والله العرب ما يفهمون هذا، لا هذا غير صحيح، هذا عرف ممكن مخالف ومصادم للواقع الذي يعيشه الناس. المقصود يا أخي الفاضل تشكر على هذا البحث والتنقيب والدراسة والاستقراء، لكن مهم جدا أنك ترجع، ولعلي إن شاء الله أشوف البحث الذي أرسلته وأيضا أرشدك إلى بعض الكتب التي يمكن أن ترجع إليها في فهم قواعد القرآن. أم ياسر من العراق تقول زوجها يعني رجل متدين وملتحي وراح عمرة، وللأسف بعد العمرة جاء فترك الصلاة وشيء من هذا القبيل، تقول تعلق بامرأة متزوجة وعندها أولاد، امرأة مطلقة وعندها أولاد وشيء من هذا القبيل، ويعني ذكرت بعض الأشياء، تقول عندي عيال وعندها عيال وشيء من هذا القبيل. أم ياسر أنا ما أدري، هي أنت الذي اتصلتي سابقا، أعتقد بأنك اتصلت وسألت هذا السؤال إن كنت أنت أو غيرك. عموما أخت الفاضلة، أولا يعني يجب أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك البالغ أن يرجع زوجك إلى الصلاة، لأن زوجك الآن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، عند كثير من أهل العلم أنها مخرجة من الإسلام والملة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختي الفاضلة، إذا أردت فعلا إصلاح زوجك فاهتمي بالأصل الذي أخطأ فيه، وهو قضية ترك الصلاة، لأن كل ما نتج عن ذلك إنما لتركه ركن من أركان الإسلام، ولتركه فريضة من فرائض الدين، ولوقوعه في خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فاحرصي على زوجك أن يرجع إلى الصلاة، يرجع إلى دين الله، يرجع إلى المساجد، يكون من أهل الجمع والجماعة، ركزي على هذا بارك الله فيك. الأمر الثاني، أحسنتي أنت لما طرحت عليه قضية الزواج، تشكرين على هذا وأنت تريدين له الخير. فما دام أن الرجل بدأ الآن يلتفت إلى النساء، احرصي على أن تزوجيه واضغطي عليه في هذا الجانب، وقولي له اسعى في هذا، وحاولي أن تتصلي بهذه المرأة المطلقة هذه، قولي لها اطلبي منه أن يتزوجك على سنة الله ورسوله، بدل هذا اللف والدوران وبدل هذا الانحراف. وتعرفين هذا رجل عنده عيال وعنده زوجة، وأنا أتبرع في أنك تتزوجين، وهذه خطوة جيدة لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. فاهتمي بهذا بارك الله فيك. وأختي أم ياسر، أنصحك نصيحة، ليس هناك حاجة الآن بعد ما أعطيتك هذه النصيحة أنك مثلا تكثرين من الشكوى هنا وهنا وتتصلين هنا وهناك، لأن هذا لا يفيدك، قد يضرك أكثر ولا تستفيدين. اشتكي أمرك إلى الله عز وجل، أكثري من الدعاء، اقتربي من الله أكثر من أي وقت سابق، اسأل الله عز وجل الهداية لزوجك في صلاتك، وأنت ما شاء الله تدعين له، احرصي على تربية أولادك الذين يمثلون رأس مالكم أنتم، بدل أن تشتتوا، لأن لما تصرفين اهتمامك كله لموضوع انحراف زوجك ربما يؤثر هذا على الأولاد. زيدي من جرعة الاهتمام، زيدي من العناية، زيدي من الاقتراب من أولادك، حاولي قدر المستطاع بارك الله فيك أن يرى زوجك منك القرب من الله والصلاح، بعيدا عن هذه الأشياء. وقولي له ذكره بماضيه الجميل، ماضي التدين وماضي الطهر والنقاء، بدل هذا العبث وبدل هذا التلوث الذي وقع فيه. يوسف من عجمان يقول: ما حكم كفارة النذر إذا كان الشخص يدفعها من مال والده؟ يقول: علي كفارة نذر، أو علي نذر فدفعته من الطعام الذي في البيت عندنا، ما حكم ذلك؟ يوسف الله يرضى عليك، طبعا أنا يعني ما سألتك هل هي كفارة يمين؟ هل هو نذر؟ على العموم سواء النذر أو كفارة يمين، لأن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، النذر أنواع. فهل أنت نذرت أنك تطعم؟ إذا قلت لي نعم ما في بأس لو أخذت من مال الوالد، بشرط أن تخبره بذلك، قل أنا علي كفارة نذر، علي نذر أو كفارة يمين، وبأخذ من هذا الطعام وأوزع للفقراء والمساكين، أخبره بهذا بارك الله فيكم، ما في بأس، وتؤجر إن شاء الله تعالى. يوسف من عجمان يقول بأن والدته تصوم الاثنين والخميس، يقول الوالد يقول لها أنا يقول غير راضي عنك وصيامك غير مقبول، يقول صيامك غير مقبول، يقول يعني من غير سبب. يوسف الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا يحل لها أن تصوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والمعنى صوم النفل بإجماع العلماء. أما صوم الفرض فلا، لا يستأذن فيه أحد، لأن هذا أمر الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد تقول أنت أو الوالدة من دون سبب، لكن قد يكون هناك سبب، فالرجل يحتاج إلى امرأته، والوالد قد لا يعني يخبرك أو لا يخبر الوالدة بحاجته إلى زوجته، وهناك أمور يستحب من ذكرها ويخجل الناس من الإفصاح عنها. ولذلك أنت واسط الآن بينك وبين الوالدة، أخبر الوالدة بهذا، قل لها النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما إذا كان مسافر وغائب ما يستأذن وإنما تصوم. مسألة مهمة، قل للوالدة أجرها مكتوب وهي مفطرة ولله الحمد والمنة، فما دام أن الوالدة عندها الرغبة في صيام الاثنين والخميس وتحب الصيام لكن زوجها قال ما أبيحك لازم تفطرين وأفطرت استجابة وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيكتب الله لها أجرين، الأجر الأول الصيام ولله الحمد، والأجر الثاني طاعة الزوج في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فحصلت أجر كبير وثواب عظيم ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالوالدة الآن يعني تأخذ مثل هذا الحكم لأن راغبة وعندها النية وعندها المندفعة نحو الصيام، لكن منعها مانع شرعي وهو أن زوجها قال لها لا أنا ما أرضى أنك تصومين. يبقى مسألة إذا كان والله الوالد أغلب وقته خارج البيت مثلا خاصة في النهار وما عنده ذاك يعني الأمر إلا مجرد أنه سمع خبر أو كذا، قل للوالد أو تقول يا أبو فلان أنت تطلع كثير وكذا خليني أصوم ولك الأجر والثواب. أما إذا قال لا والله أنا أحتاج حرمتي أحتاج أم عيالي أبدا تفطر ولها الأجر، أجر الصيام بإذن الله وأجر طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما استجابت له وقدمت هذه الطاعة على مراد النفس ومحبوب النفس. وبشر الوالدة بالخير والله عز وجل يبارك لها إن شاء الله في عمرها وفي عيالها وفي مالها وفي زوجها وفي بيتها. أم محمد تقول من العين تقول اليوم أنا صائمة أيام البيض، تقول هل أصوم غدا؟ نعم يا أم محمد الله يرضى عليك، ما دام أنك متواصلة صمت الأربعاء والخميس تصومين الجمعة الله يقويك ويعطيك العافية، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما بصيام 3 أيام من كل شهر وهي اليوم 13 و14 و15، فكملي صومك غدا بارك الله فيك. أما لو جئت تصومين فقط الجمعة لا لسبب وإنما لوحده الجمعة نقول لك لا ما يصلح، أما أنك تواصلين الصيام ما في بأس والحمد لله رب العالمين. فاطمة من فرنسا بارك الله فيها تقول بأنها يعني كانت كلما حملت في بطنها أو حبلت يعني الحبل والحمل وبعض العلماء يقول الحبل هو في الآدميات، تقول ينزل بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو 5 أشهر، تقول أطباء ما عرفوا ذلك، تقول يعني رحت وسألت إمام الجامع فقلت له يعني أنا دائما أسقط الحمل يسقط الجنين بأمر الله عز وجل وليس لي دخل فيه وكذا، فقال لي ما يحل لك إذا حملتي أسقطي قبل 2 شهر أسقطي، وتقول أسقط قبل ما يكتمل 2، تقول أنا في قلق من ذاك الوقت تريد الجواب. فاطمة بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء السقط الذين سقطوا هؤلاء شفعاء لك عند الله عز وجل، فأي سقط اكتمل ونفخت فيه الروح هذا سيأخذ بسرره أو يأخذ بأمه يأخذ أمه بسرره إلى الجنة بإذن الله. واللي قدمتيه من هؤلاء الأولاد وسقطوا ويعني سقطوا من بطنك هؤلاء كلهم إن شاء الله سيكونون خير لك عند الله سبحانه وتعالى متى ما أن احتسبت الأجر وطلبت من الله عز وجل أن يعوضك خيرا. الأمر الثاني ما يتعلق بهذا الإمام هداه الله، يعني ربما اجتهد هو وقال لك مثل هذا الكلام، ما كان ينبغي له أن يقول لك أسقطي إذا بلغ 2 أو شيء من هذا القبيل حسب ما فهمت أنا من سؤالك، وكان الواجب عليه أن يدعوك إلى التعلق بالله والصبر على هذا الجنين وأيضا مسألة الدعاء والرقية وشيء من هذا القبيل، لأن للشيطان دور كبير كما يذكر العلماء في قضية الإجهاض أحيانا يكون له دور كبير إذا لم يكن ثم يعني سبب من الأسباب الملموسة الأسباب الطبيعية كارتخاء الرحم أو كضعف مثلا عند المرأة أو شيء من هذا القبيل، قد يكون للشيطان دور كبير ولذلك المرأة تلجأ إلى الرقية وتلجأ إلى الأدعية والتعلق بالله رب العالمين. عموما بالنسبة لك ما دام أنه يعني قبل 60 يوم يعني ما وصل عفوا إلى 80 يوم وأجهضتي في مثل هذا الحالة إن شاء الله ما عليك شيء من ناحية الشرعية، لا كفارة ولا دية، لا كفارة ولا دية. لماذا؟ لأنه لم يبلغ المرحلة التي يكتمل فيها خلق الجنين ولكن عليك الاستغفار، قولي أستغفر الله وأتوب إليه، وأنت معذورة عموما لو في إثم أو خطيئة فهي على هذا الإمام، لكن نرجو الله أن يغفر للجميع. والإمام عموما يمكن يعني ذهب إلى قول بعض العلماء في أن المدة هذه لا تعتبر جناية على الجنين، ولا يعتبر جريمة، ولا إجهاض ممنوع مثلا. فربما عموما اطمئني أنت، ارتاحي بالا، أنت ليس عليك شيء، لا صيام ولا كفارة ولا شيء. لكن طيب الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ما عليك شيء يا أختي فاطمة، بارك الله فيك. فاطمة طبعا هي قالت عمرها في 80 سنة أو أكثر، تقول عندها ولد عمره 46 سنة، تقول خرج من عندي قبل أو عمره 28 سنة، تقول رجل فاهم مثقف متعلم قارئ، تزوج ولا أخبرنا، تقول يعني للأسف عرس من دون ما نسمع، يعني للأسف عنده أولاد الآن عنده شيء، تقول ما توفي أبوه ناديناه أنه يحضر ما جاء أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا أدعو له كثيرا، ما العمل؟ فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الابن أسأل الله تعالى أن يهديه، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه، أكثر له من الدعاء خاصة في سجودك وفي قيام الليل، قل اللهم افتح على قلبه، اللهم اهده، اللهم اجعله من البارين، اللهم أبعد عنه العقوق. لأن هذا التعامل من الأولاد مع والديهم بمثل هذه الطريقة هذه يسمى عقوق، وهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. ولا أريد أن أقسو بالكلام وأنت متألمة ومتوجعة، لكن لابد أن يفهم هذا الولد وأن تصل هذه الرسالة، أن هذه الفترة الزمنية التي يعيشها بعيد عن الوالدين من دون سبب مقنع، هو يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله. يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك الإنسان الذي يعق والديه ويغضب والديه ويمارس معهم مثل هذا النوع من العقوق الفاضح والفج والقبيح، هذا يعيش طوال حياته تحت لعنة الله وغضب الله. قضية صلاته هذه مسألة أخرى، صيام زكاة، لكن كون واقع في ذنب عظيم هذا سيجازى عليه. الأمر الآخر، الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا توعد هؤلاء العاقين وأن العقوبة معجلة بالنسبة لهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة، يعني في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب، من القطيعة، من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فأي إنسان قاطع لرحمه بمثل هذه الصورة القبيحة وليس ثم سبب مقنع، يعني ما طرده الوالد أو الوالدة، ما طرده، ولا مثلا كانوا قاسين عليه مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وينتظر أيضا العقوبة. والعقوبة ما يدري من أين تأتيه، من فوقه أم من تحت رجليه أم عن يمينه أم عن شماله أم من أمامه أم من خلفه، ما يدري عقوبة الله عز وجل من أين تأتيه، من ولده أم من زوجته أم من جاره أم من مسؤوله في العمل، ما يدري من أين العقوبة ستأتيه. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لابد لابنك أن تصل هذه الرسالة وأن يفهم هذا المعنى، ولا يجوز له تحت أي عذر أن يقول والله أنا، تحت أي ظرف أن يقول والله أنا معذور، غير صحيح. على أقل تقدير يرفع السماعة ويتصل يطمن والدته ويطمن والده، والده توفي وطلبوا منه أن يحضر الغسل ولا أتى، هذا يدل على قسوة في القلب والعياذ بالله، تصحر في الصدر، جفاف المشاعر، يدل على إدبار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الجنس من الناس استولى عليه الشيطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. أخت الفاضلة بالنسبة لك أكثر له من الدعاء، ابعثي له رسالة قولي أنا في يعني أنا متأخر الآن في العمر في 80، أريد أن أراك، أرى أولادك، شيء من هذا القبيل. حاولوا أن تؤثروا عليه من طريق زوجته إن كانت مؤمنة صالحة تقية تخاف الله عز وجل، وأن تخبر بأن رضاها بمثل هذا الأمر ذنب، لأن من رضي بالمنكر ورضي بالذنب يشارك صاحبه، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الذي عليك يا أخت الفاضل، واحتسبي عند الله عز وجل واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. والتعويض أحيانا يا فاطمة لا يكون فقط في الأولاد، قد يكون في الإيمان، في التقوى، في البركة، هذا من ما يمنحه الله عز وجل لعبده. سفيان من الجزائر يقول يعني أنا أتعب في العمل كثيرا وأصلي في مكان العمل في أوقاتها ولله الحمد، لكن يقول ما أصلي في المسجد، يعني ما حكم ذلك؟ سفيان بارك الله فيك، احرص قدر المستطاع على أن تصلي في المسجد قدر المستطاع. فإذا كان يعني وضعك في العمل إذا شهدت الجماعة يؤثر عليك من حيث الفصل وكذا، صلي في مكانك وصلي الصلاة في وقتها، ولكن متى ما إن جاءتك فرصة لشهود الجماعة اشهدها. سفيان يقول عندي فلوس في البنك ربوية، ماذا أفعل بها؟ أتركها أم أخرجها ووزعها؟ أخرجها يا أخي الفاضل، وزعها الفقراء والمساكين أو على الذين عندهم يعني إشكالات مالية، لكن بغير نية الصدقة، لا تنوي الصدقة وإنما تنوي التخلص، لأن هذا مال خبيث والمال الخبيث لا يجوز الصدقة فيه. فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. آمال من السعودية تقول يعني أنا أستودع أموالي وأولادي، تقول عندي ظاهرة غريبة ومشكلة، وهي أني كلما استودعت حاجة ضاعت مني. تقول وين الغلط؟ أختي آمال بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن قدر الله نافذ، قدر الله نافذ. الآن الشخص يدعو الله عز وجل ولا يستجيب الله دعاء، قد يكون لتخلف شرط لوجود مانع، أو قد يكون الله عز وجل أراد بعبده خيرا فأجل الاستجابة أو ادخر له يوم القيامة أو يصرف عنه من الشر. أحيانا ذهاب بعض الأشياء ليس شر بالمطلق، فقد يكون خير للإنسان، قد يكون خير للإنسان. فلذلك قلت الفاضل احتسب الأجر. الأمر الثاني احرصي على الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يستودع يعني أولاده حينما يخرج أو أمواله أو زوجاته مثلا، ما كان. كان يعلمنا أذكار الصباح أذكار المساء، وهي بحد ذاتها يعني اعتصام بالله عز وجل، هي بحد ذاتها اعتصام بالله عز وجل وطلب للحفظ أيضا. فحرصي على هذا، أكثري من الدعاء. وإن كان بعض السلف ذهب إلى جواز الاستيداع، يقول الله من استودعك زوجتي استودعك أموالي استودعك أولادي، لكن لا تركز على أنه والله ما دام استودعت أموالي ليش تضيع، لا تقولين هذا الكلام. الآن ناس يدعون الله عز وجل. نوح عليه السلام لما دعا الله عز وجل ما استجاب له في مسألة ابنه، قال لا تسألني ما ليس لك به علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت الله سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، وهو من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدر الله نافذ، لكن نحن نبذل الأسباب، الدعاء سبب، الاعتصام بالله سبب، وهكذا. بارك الله فيك. آمال تقول أنا بعد صلاة كل فرض أقرأ سورة الانشراح وأيضا قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول هل هذا مشروع؟ لا يا أختي الفاضلة آمال بارك الله فيك، هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن هذه عبادة، والعبادات عندنا مبنية على الدليل من القرآن أو السنة. فأنت لما تجي تقرأين سورة ألم نشرح لك صدرك ولسوف يعطيك ربك فترضى وتوظفينها بعد كل فرض، أين الدليل؟ هل فعله النبي؟ أبدا. هل فعله الصحابة؟ أبدا. هل قال به العلماء الأئمة الأربعة؟ أبدا. ولذلك هذا يسمى بدعة إضافية عند العلماء، يسمونها بدعة إضافية. أنت جئت بآيات ووظفتيها، لا تتركين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، ويكتفي، ما تأتين تزيدين عليها. فحرصي بارك الله فيك. آمال سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، ويعني عندي باقي لك سؤال، وكذلك الأم عبد الله من السعودية أعتذر منك بشدة. موعدنا الأحد القادم، لأن غدا إن شاء الله عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وأيضا يوم السبت بحول الله، فنصيبي معكم إن شاء الله يوم السبت مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.